عظمة الإسلام، محاضرة عبر الهاتف لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله إلى كندا، كانت بتاريخ 29 من شهر محرم لعام 43 و400 الهجرة، وإليكم المادة المذكورة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه الكلمة مشاركة إلى دورة في دولة كندا، مدينة ميسيساوجا. نرحب بإخواننا الحاضرين في الدورة جميعا، رجالا ونساء من طلبة العلم وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يكتب أجر الجميع وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. تعتبر هذه الدورة هي الثانية، كما أخبرنا، وليس لنا مشاركة في الدورة الأولى إنما للإعلام. نسأل الله لهم التوفيق والسداد. والكلام عن الغزو الفكري والإلحاد وسعي الملحدين والكافرين والمنافقين في نشر الباطل والتشكيك في دين الإسلام، والصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة. لن يتوقف، لا سيما إذا ضعف المسلمون، فإن أعداء الإسلام يظهرون رؤوسهم، فإذا قوي الإسلام خافوا واختفت رؤوسهم. فعلى أبناء الإسلام رجالا ونساء أن يجتهدوا في إظهار دينهم، وأن يعتزوا بدينهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فمن ترى من الكفار فكن على يقين أنه إن مات على ما هو عليه فهو حطب جهنم، ما في هذا شك ولا احتمال. إن مات على ما هو عليه فهو حطب جهنم. فالمسلم عزيز بدينه، فخور بإيمانه، ومهما اجتهد الكافرون في نشر باطلهم فهو مضمحل، ويحاول كل واحد منهم أن يستعمل ذكاءه لنشر الباطل. انظر على سبيل المثال ما جرى بين نبي الله إبراهيم والنمرود. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. هكذا العناد. وذكر في التفسير أنه جاء برجلين قد حكم عليهما بالقتل فقتل أحدهما وعفى عن الآخر قال أمت هذا وأحييت هذا. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تحير من أين يأتي بشمس أخرى. قدر أن يغالط قدر أن يمكر ولكن واجهه نبي الله إبراهيم خليل الرحمن بما آتاه الله من علم وبصيرة فأفحمه وأسكته. فمن هذه الجهة يأتي أعداء الله بالمكر والخدع واستغلال جهل المسلمين ينشرون باطلهم. فلهذا أقول لا بد أن يعتز المسلم بدينه وأن يعتز بإيمانه وأن يكون ثابتا لا يتزعزع. الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام. ليس هناك دين آخر ولا اعتراف بأي ملة غير ملة الإسلام. والأنبياء كلهم دينهم الإسلام وكل أتباع نبي يسمون مسلمين. فإذا بعث نبي هو الأحق بالاتباع وليس لهم أن يتبعوا النبي الذي قبله. فدين النبي الآخر ينسخ دين النبي الذي قبله. فبعث الله عز وجل محمدا خاتما للنبيين فنسخت شريعته جميع الشرائع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وعيسى بن مريم حين ينزل في آخر الدنيا إلى الأرض يحكم بملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من كان فليكن يريد غير دين الإسلام لن يقبل منه ذلك. فهذا هو الدين الذي ترتفع به رؤوس أهله ويجدون الكرامة. إنه دين دعا إلى مكارم الأخلاق دعا إلى العقيدة الصحيحة. ما يسجد الإنسان لوثن ولا لحجر ولا لبشر لا لرجل ولا لامرأة ولا يسجد لملك ولا لزعيم ولا يسجد لشيء من الحيوانات كالذين يعبدون البقر والقردة وغير ذلك من الحيوانات. أعزك الله عز وجل ألا ينحني رأسك إلا لله جل وعلا. دين يدعوك إلى العفاف وإلى البعد عن الرذيلة وإلى البعد عن الظلم والبعد عن أكل أموال الناس بالباطل. يدعو إلى كل خلق حسن. ترى كثيرا من الناس أمامك فيهم من قلة قلة الحياء، الزنا، الخمور، ربما لا يبالي الرجل أن يرى أنه يزني بفلانة أو يعلم أنه يزني بفلانة ولا تبالي هي. ثم بعد ذلك يقول أنا أدعو إلى حريتي وأنا لي حقي ولي كذا. هؤلاء بارك الله فيكم يعيشون حياة البهائم، لكن الله أعزك، تدري من أبوك وتدري أن هذا ابنك، لك عرضك المصان وكرامتك، هذا هو الدين الحقيقي. نعم، في حديث ابن عباس حين بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فاعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهكذا الدعاة إلى الله الذين هم أتباع الرسل تبع لأنبيائهم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يدعون إلى توحيد الله جل وعلا، يدعون إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يدعون إلى الصيام، يدعون إلى الحج، يدعون إلى بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وترك الظلم وإرجاع الحقوق إلى أهلها. هذه دعوتهم وهذا سيرهم وهذا منهجهم، يسعون إلى إصلاح البشر جميعا، إلى إصلاح الراعي والرعية. دين قويم، دين كريم. نعم، هؤلاء الملاحدة يدعون أنهم يحترمون عقولهم، ما احترموا عقولهم ولا حكموا عقولهم، عقول فاسدة امتلأت بالباطل ثم يريد تحكيمها. نعم، العقل لا بد أن يكون خاضعا لأمر الله، العقل يكون خاضعا لأمر الله. ما تحكم عقلك؟ عقلك إن كان أرشدك إلى الخير فذاك خير، وتعلم أنه خير أنه لم يخرج عن طاعة الله جل وعلا. انتبه، العقل لا يستطيع أن يدرك المصالح كلها، الله عز وجل هو الذي يعلم الخير من الشر ولا ينبئك مثل خبير. فلهذا أطع الله عز وجل واستسلم لأمره، أطع الله واستسلم لأمره. نبي الله إبراهيم عندما ذهب بزوجته هاجر وإسماعيل إلى مكة، ولم يكن آنذاك بمكة سكان، ومعها ولدها إسماعيل رضيع، ترك عندهم قليلا من التمر والماء ثم تركهم وانصرف، لم يلتفت إلى حنان الأبوة ولا إلى حنان الزوجية، لأن الأمر من الله جل وعلا، الأمر من الله جل وعلا. فتناديه زوجته يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه طعام ولا شراب ولا أنيس ولا شيء؟ فلم يلتفت، فنادته المرة الثانية فلم يلتفت، فنادته المرة الثالثة يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي
الذي ليس فيه طعام ولا شراب ولا أنيس ولا شيء فلم يلتفت. قالت له: الله أمرك؟ علمت أن في الأمر شيء ما تعودت من إبراهيم جفاء، لا بد أن في الأمر شيء. قالت له: الله أمرك؟ فالتفت إليها وقال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. لاحظ كيف استسلم لأمر الله واستسلمت لأمر الله، وانتظرت حتى جاء الفرج وجاء جبريل وفك الله على يديه ماء زمزم، واستمر في تدفقه إلى اليوم دون توقف عبر العصور. الشاهد أن إبراهيم ما نظر إلى العقل ولا قال: يا ربنا كيف أترك زوجتي وولدي ولا كذا، بل استسلم لأمر الله. حادثة أخرى لنبي الله إبراهيم وفي نفس المكان ومع نفس الولد، يوم أن أمره الله أن يذبحه. وقضية ذبح إسماعيل معروفة في كتب اليهود والنصارى وموجودة في القرآن والسنة. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رؤيا الأنبياء وحي. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أراد أن يلطف الكلام مع ابنه، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. لم يقل افعل ما رأيت في منامك، بل اعتبره أمرا: افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استسلم الأب واستسلم الابن، واستعد الأب لذبح ابنه وأكبه على وجهه كي لا يرى وجهه وجهه ساعة مفارقة الحياة، وأتى بالسكين من تحت ليذبحه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. هذا هو الاختبار الواضح، هذا هو البلاء البين الواضح الذي يظهر فيه الاستسلام والانقياد. ما يحكم الإنسان عقله ولا رأيه، بل يستسلم لأمر الله جل وعلا. كذلك ما جرى لأم موسى، وكان فرعون يذبح أبناء بني إسرائيل، فأمرها الله عز وجل أن تضعه في صندوق وترميه في البحر، لا حبل يمسكه ولا شيء. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقال لها أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل. فكان إذا جاع ضربت به الأمواج إلى الخارج، فتأخذه فترضعه وترجعه في التابوت وترميه في البحر، تأخذه الأمواج إلى حيث شاء الله حتى يختفي عن الأنظار، وإلى بقية القصة حتى وصل إلى بيت فرعون ثم رجع إلى أمه. الشاهد: أين ذهب حنان الأم؟ ما التفتت إلى ذلك ولا حكمت عقلها، ما حكمت عقلها، بل علمت أن هذا أمر من الله عز وجل، فاستسلمت لأمر الله وانقادت لأمر الله. وهكذا أتباع الرسل عصرا بعد عصر يستسلمون لأمر الله عز وجل. أم سلمة كانت زوجة لأبي سلمة، وبعد أن مات رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أصيب بمصيبة فقال: اللهم آجرني، يعني اكتب أجري، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت فقلتها وأنا أقول من خير من أبي سلمة، من خير من أبي سلمة، لكن لم تلتفت إلى هذا التساؤل واستسلمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورددت هذا الدعاء. فعوضها الله بعد أن خرجت من عدتها، تقدم لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطبها لنفسه وتزوجها وصارت أما من أمهات المؤمنين، وأصبحت أم سلمة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خير من أبي سلمة. انظر الاستسلام لأمر الله عز وجل والانقياد لأمر الله جل وعلا. فعود نفسك طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تبقى متذبذبا ولا تبقى في حيرة، ما دام أن الأمر جاء من الله فما هو إلا الاستسلام والانقياد. قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، والأوامر والنواهي، أوامر بطاعة الله ونواهي عن معصية الله كثيرة جدا في القرآن، والتبشير لمن أطاع الله بالأجر والثواب كثير في القرآن والسنة، والتحذير والعقوبات لمن عصى الله جل وعلا كثير في القرآن والسنة. وهل خلق الله الجنة إلا لمن أطاعه؟ وهل خلق الله النار إلا لمن عصاه؟ وهل جعل القبر حفرة من حفر النار إلا لمن عصاه؟ وهل جعل القبر روضة من رياض الجنة إلا لمن أطاعه؟ ووعد الله عز وجل من أطاعه بالحياة الطيبة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتجد المؤمن حياته طيبة ولو كان فقيرا ولو كان مريضا ولو لم يكن له مكان في الناس، فهو يعيش بأحسن راحة ما دام أنه مؤمن بالله عز وجل عامل بطاعة الله. وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه المعيشة الضنكة تلازم أصحاب معصية، أصحاب المعصية الذين عصوا الله ورسوله، لا تفك هذه المعيشة الضنكة ولا يذهب الضجر أن شربوا الخمر أو زنوا أو أخذوا جميع ما يريدون من ملاذ الدنيا، إن فرحة ذلك لا تتجاوز حلوقهم، تراهم في ضجر تراهم في نصب. ولهذا تجد أعدادا هائلة يتفننون في الانتحار، منهم من يرمي بنفسه من شاهق، منهم من يرمي بنفسه إلى البحر، منهم من يخنق نفسه بمشنقة، منهم من يتحسس سم ويشربه، منهم من يضرب إبرة يكون فيها حتفه وموته، منهم من يقطع أوداجه وعروقه إلى غير ذلك. كل هذا انتحار لأنهم ما وجدوا الراحة، الراحة في حياة المؤمنين الذين اتبعوا الرسل، الذين أطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، المسلم لابد أن يكون عنده ثوابت عقائدية ما تتزحزح، ثوابت مهما حاول أعداء الإسلام أن يشككوه في شيء لا يمكن أن يتشكك، يكون في هذه الثوابت كالجبال الراسية. انظر إلى جبل أمامك، هذا موجود من عهد آدم، ما هو بشجرة زرعت ما خرج، هذا الجبل ثابت في مكانه، والرمال تزحف وتتنقل من مكان إلى آخر تدروها الرياح، فكن ثابتا ثبات الجبال. المؤمن لا يشككه قول شخص ما، يعني أنا عندي ثوابت، الجنة حق والنار حق، ما عندي شك في هذا الأمر قطعا. يأتي إنسان بشبهة معينة بذكاء باحتراف في الكلام شككني في الجنة أو في النار، أقول لا، الجنة حق والنار حق، وكلام هذا الرجل لا أدري كيف أرد عليه، يرد عليه العلماء، أما أنا فمتأكد أن الجنة حق والنار حق، ما 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 أهتز ولا أتشكك قطعا، ما أتشكك، عندي يقين ثابت أن الأدلة التي قضت بقطع يد السارق هي الحق الذي لا مرية فيه. يأتي إنسان يشككني في هذا الأمر، أفرض أنه جاء بكلام فوق مستوى ما أفهم، ما استطعت أرد عليه، أقول قطع يد السارق حق، وكلام هذا يرد عليه العلماء، ما أهتز قطعا. نعم، لأن الآن منظمات حقوق الإنسان يقولون قطع يد السارق وحشية، سبحان الله، ترحم السارق وما رحمت الذي أخذ ماله، رب إنسان يصبح فقيرا أخذ ماله، ترحم السارق وما ترحم المسروق، يرحمون الزاني أن لا يقام على الحد ولا يرحمون من انتهك عرضه، يرحمون القاتل أن لا يقام عليه حد القتل، ولا يرحمون الأيتام والأرامل الذين قتل وليهم. نعم هكذا غزو، لكن أنت إذا كان عندك ثوابت أن هذا الدين حق كله جملة وتفصيلا، إذن أنا على قضية ثابتة لا أتزحزح ولا أتشكك، لا أتزحزح ولا أتشكك، والكلام الذي فوق مستواي يرد عليه العلماء، الله عز وجل يقوله فوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. كان أحد الصحابة هنا في اليمن، فقال له أحد النصارى كيف يقول في قرآنكم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أين عيسى ومريم من هارون، هارون أخو موسى متقدم التاريخ؟ قال بقيت في نفسي، ما تشكك أن ما قاله الله حق، حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر له الحكاية، قال له كانوا يسمون بأسماء صالحيهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يبقى بعض الناس يتشكك ويتخبط يمين وشمال؟ انظر إلى هذا الجواب السهل، جواب سهل، يقول هذا هارون الذي في عصر مريم أبوه وأمه يحبون هارون الذي أخو موسى سموا به، كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. فهكذا ستجد الحلول عند أهل العلم، لا تهتز ولا تتشكك. فالإسلام أمر ثابت لا شك فيه، لا تتشكك في دينك، عليه تحيا وعليه تموت. يأتي إنسان بأفكاره المنحرفة قل له أنا أريد أن أنقذك من النار لا أن تورطني معك في الباطل الذي أنت عليه. نعم القرآن كله حق، هذا من الثوابت التي لا ينبغي ولا يجوز لأحد أن يهتز فيها أو يتشكك، القرآن حق من أوله إلى آخره، كل آية فيه حق لا مرية فيها. فإن تشكك أناس من أعداء الله في معاني في القرآن يأتون إلى علمائنا ويسألون، ما يأتي إلى واحد من عوام الناس ويقول قرآنكم يقول كذا، كتابكم يقول كذا. نعم، ذكر أن أحد الملاحدة قال كيف تقولون أن الجنة الواحد يأخذ منها وما تنقص، تأكل 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 منها وما تنقص، ائتني بمثال الله في الدنيا. قال الكتاب تنقل منه ما تشاء ولا ينقص. سهولة، أفحمه بالحال. قال كيف تقول أن الناس يأكلون في الجنة ولا يبولون ولا يتغوطون، هل له مثال في الدنيا؟ قال الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب ولا يبول ولا يتغوط، يتغذى من غذاء أمه. فقد يأتي إلى جاهل ما يستطيع يرد عليه، ما يستطيع يرد عليه. نعم، جاء شخص كما ذكر إلى أحد العلماء يشكك في القرآن الكريم، قال لو آتيك بآية هات مثلها بنفس المعنى، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، عبر بتعبير من عندك مثل هذا. ذهب يقول الجنة طويلة، الجنة عريضة، الجنة عميقة، أعني النار، النار كبيرة، النار عريضة، النار خبط بنفسه يمنة ويسرة، ما استطاع أن يأتي بكلمة مختصرة بهذا الإحكام والخفة على اللسان. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فلهذا ضع في نفسك يقينا أن القرآن حق، وهكذا أحكام الشريعة، أحكام الشريعة كلها حق، في الحدود، في الواجبات، في قسمة التركات. لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا ظلم لها؟ لا، ما هو ظلم، الرجل قائم على أسرة وهذه مزوجة مكفولة، هذا عنده أولاد يريد يزوجهم ينفق عليهم ينفق على الأسرة، لكن المرأة مكفولة. هذا من حكمة الله جل وعلا أن جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. لهذا معشر الإخوة لا بد أن يهتم المسلمون بدراسة العقيدة ودراسة التوحيد. ابني نفسك بناء صحيحا. بعض الناس ينظر إلى الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كشف الشبهات، كتيبات صغيرة، هذه ثوابت، هذه ثوابت تنطلق منها وأنت صحيح العقيدة. احفظ الأصول الثلاثة، اسمع عليها شرحا أو اقرأ عليها شرحا، عليها شرحا أو احضر عند أحد المدرسين الثابتين الفاهمين للتوحيد المحضر لدرسه الذي يعطيك الفوائد النافعة. احفظ هذا الكتاب، احفظ القواعد الأربع، احفظ كتاب التوحيد، كشف الشبهات. نعم، اعرف كيف يأتي أعداء الإسلام بالشبهات والرد عليها. فلهذا لابد من دراسة العقيدة، فهي مهمة جدا. لكن الأمر المهم في هذا أن تدرس العقيدة وأنت مقتنع بجميع أحكام الشريعة، هذه عقيدتك، هذا دينك، هذا دينك، هذا منهجك، هذه ثوابتك. آية قرآنية لا تتشكك فيها قطعا، حديث نبوي صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتشكك فيه. فعلى إخواننا الدعاة إلى الله في كل مكان أن يهتموا بتدريس المسلمين عقيدتهم ومنهجهم ودينهم الذي هم عليه، وأن يضربوا لهم الأمثلة من شبهات أعداء الإسلام، وأن يحسنوا الجواب. لا تأتي بالشبهة ثم لا تتقن الجواب عليها فتصبح تعطيهم الشبهة نقدا والجواب نسيئة، فما يأتي الجواب إلا وقد أصبح عنده شك في دين الله. لهذا حضر لهذا وسأل العلماء، وإلا دع تلك التي لم تحسن الجواب عليها. فإخواننا طلبة العلم وإخواننا الدعاة إلى الله يهتمون بنشر التوحيد ونشر العقيدة والذي يقول ليس الآن وقت دراسة التوحيد وأن الشرك الخرافي قد ولى ولم يبقى غير الوثن السياسي، هؤلاء جاهلون بالتوحيد وجاهلون بالواقع، والذين يقولون إن دراسة العقيدة تتكلم عن طوائف قد أكل الدهر عليها وشرب، هذا جاهل بالعقيدة وجاهل بالواقع. فالعقائد الباطلة والشركيات وعبادة غير الله موجودة على وجه الأرض حيثما ذهبت، والسحرة والمشعوذون والكهنة والعرافون موجودون حيثما ذهبت، ولا يزحزح هذا إلا الدعاة السلفيون الذين يدعون الناس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.